بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من شربين من الأخ أشرف، يقول: ما نصيحتكم للزوج المعدد للزوجات، وما نصيحتكم للزوجة الأولى وللمجتمع الذي يستنكر هذا التعدد في الوقت الذي لا يستنكر فيه العلاقات المحرمة؟
الحمد لله رب العالمين. أما هذه المسألة فلها نظران لا بد أن ننتبه إليهما. النظر الأول نظر شرعي، والنظر الشرعي المسألة فيه واضحة، وهو أن الرجل له أن يعدد وأن يتزوج وأن ينكح ما طاب له من النساء، كما قال الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، سواء كانت المرأة الأولى من أصلح الناس أو كانت المرأة الأولى عندها تقصير أو ليس عندها تقصير، فهذا التعدد لم ينط بشيء من ذلك، إنما أنيط بقول الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هذا عند الخوف من عدم العدل، ما قضى الله سبحانه وتعالى. فإن كانت الزوجة الأولى زوجة قائمة بالأمور ومصالح الزوج، وكانت زوجة صالحة أو كذا، فلا يجوز أن يعدد عليها زوجها، وأما إذا كانت غير ذلك فيجوز له أن يعدد. أبدا لا نجد شيئا في النصوص الشرعية فيه ذلك، بل إن عائشة رضي الله عنها وهي من هي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أحب الناس إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة. قالوا: نقصد من الرجال. قال: أبوها. إذن عائشة أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ومع ذلك النبي تزوج عائشة الزوجة الثالثة، تزوج خديجة أولا، ثم تزوج بعدها سودة بنت زمعة، ثم بعد ذلك بنى بعائشة رضي الله عنها. هل النبي صلى الله عليه وسلم عدد على عائشة أم لا؟ عدد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود عائشة رضي الله عنها. فإذا من جهة شرعية فالمسألة سهلة، الرجل يريد من وراء هذا التعدد مصالح عديدة جدا، قد يكون مصالح خاصة به ويريد عفاف نفسه، وقد يكون مصالح متعلقة بالسنة ونشر ذلك في الناس، قد يكون مصالح يراعي فيها كثرة الذرية وكثرة النسل، قد يكون فيها مصالح دعوية يريد أن يتزوج من هذه البلد ومن هذه القبيلة وكذا، فيكثر أشياعه في الدعوة الله سبحانه وتعالى، مصالح ومنافع عديدة جدا تحوي هذا التعدد، قبل أن ننظر إلى القسم الثاني والجانب الثاني. وهذا الجانب ينبغي أن تقر به المرأة ويقر به الرجل ويقر به المجتمع، ولا يقف في المجتمع أقصد بعض الناس يعني وقفة جهال فيعترضون على هذا التشريع ويقولون هذا التعدد فيه إهانة المرأة وفيه تعريض لها للفتنة وفيه كسر لقلبها وفيه وفيه وفيه. نقول: هذا التشريع ليس تشريع شيخ، وليس تشريع عالم، وليس تشريع جماعة من الناس، إنما هذا تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان أن يحذر وهو يناقش في هذه المسألة، أن يحذر أنه ربما يدخل في منطقة قد يصل بها به الأمر فيها إلى ما لا تحمد عقباه، فينبغي أن يتأدب وهو يتكلم عن هذا التعدد، لأنه شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. هو بين يدي آية يقول الله عز وجل فيها: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فإن بعض الناس ذكر تعدد قال: لا لا تعدد، هذا لا تعدد، لا لا لا، أنا لست من أنصاري التعدد، لست من أنصاري. أنت لست من أنصار الآية، أنت لست من أنصار السنة، أنت لست من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي الإنسان أن يسيء الأدب مع كتاب الله ومع سنة رسول الله حتى ولو كان له قصد آخر. ولهذا جاء في الصحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لا تمنع قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. فقال ولده: والله لنمنعهن. فقال ابن عمر: أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ فأقبل علي سب وسبا، قال الراوي: ما سمعته سبه مثله قط. فلا ينبغي الإنسان أن يكون هذا ديدنا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن يثني على ما جاء تشريعا في كتاب الله وتشريعا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا البعد الأول، وحينئذ لن نجد من يسيء الكلام في التعدد ومن يتكلم بتطاول لأنه قد يظن أن التعدد ده في يقفز في ذهنه فلان عدد وظلم، فلان عدد وفعل، فلانة فعل بها كذا وحصل لها كذا، فيتكلم عن التعدد بالشخص الذي رآه وبالمرأة التي رآه. لا، نتكلم عن التعدد أولا باعتباره شرعا. هنا ينبغي أن نتأدب، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. نأتي إلى البعد الثاني، وهو هل التعدد واجب؟ الجواب لا، إلا إذا كان الإنسان يتعرض لفتنة لا تندفع إلا بتعدد، حينئذ يجب عليه أن يتزوج دفع هذه الفتنة. أما هو في أصل التشريع ليس واجبا، ومعنى مستحب، يقول بعض العلماء مستحب ومعنى إباحة، الله أباح، والأقرب أنه مستحب. وحينئذ هذا المستحب يدخل ضمن قاعدة المستحبات، وهي إذا لم تتزاحم المستحبات أتاها الإنسان كله، أما إذا تزاحمت المستحبات فإنه يقدم الأعلى. وعليه نقول في الأمر الثاني نصيحة لإبراهيم، نصيحة لمحمد، نصيحة لعلي، نصيحة لأحمد الذي يريد أن يعدد. نحن تركنا الأمر الأول وهو التعدد كتشريع، نأتي التعدد كواقع. أنت يا محمد تريد أن تزوج، لماذا؟ ننظر الأصلح له أن يعدد أو لا يعدد، الأنسب له أن يعدد أو لا يعدد، ما هو الأنسب له، ما هو الأصلح له. قد يحصل عنده مشاكل معينة، قد يحصل عنده أنه لا يكون مؤهلا للتعدد، إما أنه قد يخاف الظلم، وإما أنه ليس عنده قدرة مالية ولا مادية، وإما أنه ليس عنده قدرة تتعلق بشخصيته وإدارة أمور التعدد. قد تكون شخصية عندها غفلة، شخصية ما عندها حنكة، شخصية ما عنده تعامل يستطيع أن يوفق بين هذه وتلك وبين أن يجاري مجرات هذا التعدد، لأن الأمر ليس بالسهل أبدا، يحتاج إلى شخصية مرنة، يحتاج إلى شخصية لها مؤالات خاصة. ليس لو تزوج امرأة يأتي بعدين المرأة يضعها هنا وهنا وانتهت المسألة، لا أبدا، وإنما الأمر يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى كذا. من هنا قد يكون التعدد مناسبا لشخص، وقد يكون التعدد مضر لشخص آخر. وعليه فنقول ولا ننصح من لم يكن مؤهلا، من لم يكن عنده الاستعداد، من لم تكن ظروفه تسمح بذلك بصفة عامة، يراعي أولادا، يراعي نفسه، يراعي زوجته الأولى، يراعي لذلك، لابد أن يراعي هذه الأبعاد. إن كان والله يرى أن التعدد سوف يكون قربة له إلى الله وطاعة لله سبحانه وتعالى، ولبن يبنيها في حياته من مراعاة الشرع، فالحمد لله، وإلا فإنه معروف إذا تزاحمت المستحبات نقدم الأعلى. نحن أحيانا نقول العمل يقدم باعتبار نوعه، العمل يقدم باعتبار جنسه، العمل يقدم باعتبار زمانه، العمل يقدم باعتبار مكانه. أنا لو أنا في الحرم أي الطاعات أكثر منها؟ يا ترى أكثر من صلاة ولا أكثر من طواف؟ أكثر من تلاوة قرآن ولا أكثر من طواف؟ لأن الطواف عبادة لا توجد إلا في هذا المكان. من هنا يرجح العلماء الإكثار من الطواف قدر المستطاع في ذلك. أنا الآن عندي أقرأ القرآن ولا أسبح؟ هذه طاعة وهذه طاعة، أقدم تلاوة القرآن لأنها الأولى. لكن لو أني بعد الصلاة مباشرة وبعد الفراغ من الصلاة أقرأ القرآن ولا أقول الأذكار التي تكون بعد الصلاة؟ أقول الأذكار التي تكون بعد الصلاة. فإذا لابد أن نراعي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ترك إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، لماذا؟ قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولا جعلته على قواعد إبراهيم. مع كون الكعبة أن تجعل على قواعد إبراهيم هذا الأفضل، لكن تركه النبي لمصلحة، فقد يترك الإنسان التعدد لمصلحة. وأنا مع هذا التفصيل المهم جدا، لست مع الرجل ينظر التعدد على أنه قضاء وتر فقط، أو على أنه تخلص من مشكلة عند امرأته فيقع في مشاكل بعد ذلك، وإنما هذا يحتاج إلى ترتيب ويحتاج إلى شخصية معينة. وإلا فإذا رزق الإنسان بالمرأة الصالحة والمرأة تقوم بأموره وكذا، ولم تكن عنده حاجة ولم يكن عنده مرجح للتعدد، فأن يبقى مع امرأة واحدة أنا أفضل له. ولا تعترض علي كما أقول لك راجع قرآنك أولى من هذا التسبيح، أو أقول لك أكثر من الطواف أفضل من الانشغال بالصلاة، لأن ظروفك أنت يا محمد، لأن ظروفك أنت يا إبراهيم تقتضي ألا تكون كذلك. أو تقول لفلان لا أنت لا أنت لا تعدد، لأنك ترى أن هذا الشخص غير ناجح مع امرأة واحدة، فكيف ينجح مع المرأتين؟ فتقول له لا، من باب النصيحة أنت لا، مثل ما نقول أنت لا تخطب الجمعة، أنت معنك أخ سلفي، لكن أنت أخ سلفي ما عندك أسلوب الخطابة، أو لا تذهب إلى المسجد الفلاني، ليه؟ لأن طريقة عرضك غير مقبولة في هذا المسجد مع هؤلاء الناس. أنت قد لا أقدمك إماما في الصلاة، لماذا؟ لأنك لا تصلح لإمامة هذا المسجد. إذن كما نقول في هذه الأمور كلها، نقول كذلك في ماذا؟ في التعدد، فلابد أن نراعي جميع هذه الأبعاد. وأخيرا أقول وأركز، إن المجتمع حينما يحكم على الزوجة الثانية بأنها خطافة الرجال، لابد أن يحكم لها، لابد أن يقال له إنك أخطأت في ذلك، بل يمكن أن تقول إنها المرأة التي آثرت دينها وتزوجت هذا الزواج طاعة لله وتحقيقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا نقود المجتمع قبل أن تقول المرأة الأولى أنت مقصرة ولهذا زوجك تزوج عليك، نقول المجتمع أنت قد تكون تجنيت على هذه المرأة، فقد لا يكون عند هذه المرأة تقصير ولا شيء، وتكون هذه المرأة من أصلح الناس. ما الذي قصرت فيه عائشة رضي الله عنها؟ ما الذي قصرت فيه أم سلمة رضي الله عنها؟ ما الذي قصرت فيه زينب بنت جحش رضي الله عنها حتى تزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيا أيها المجتمع اخرج من هذه المعاملة، يا أيها المجتمع، وأقصد من جهل منهم، يا أيها المجتمع لا تحكم على الأولى بأنها المقصرة وتحكم على الثانية بأنها خطافة الرجال، ولكن احكم بحكم آخر أنها شريعة رب العالمين، وأن الزوجة الأولى قد تكون من أتم الزوجات، لكن زوجها عدد عليها لغرض شرعي من الأغراض أو لغير ذلك من المنافع التي تكون في باب التعدد. وقبل أن تحكم على الزوجة الثانية بأنها خطافة الرجال وخرابة البيوت، احكم بأنها التي آثرت أيضا أن تعيش مع زوج معدد طاعة لله سبحانه وتعالى. لابد أن نقيس الأمور بمقياس الشرع، وأن ننظر إلى الأمور بمنظور الشرع. ثم إنني أختم، أيها الرجل الذي عددت، اتق الله عز وجل في دينك، واتق الله عز وجل في زوجتيك، واتق الله سبحانه وتعالى في العدل، وراعي نفسية هذه ونفسية تلك، راعي ذلك، وارحم غيرة هذه وتلك، وتعامل التعامل اللائق، ولا تنس معروفا لهذه أو تلك، ولا تنس فضلا لهذه أو تلك، واحذر أن تكذب على هذه أو تلك، وإنما عليك أن تعامل بتقوى الله سبحانه وتعالى. وأقول لأختي الأولى التي تزوج زوجها عليها رويدا رويدا، قبل أن تأخذي قرارك لن أبقى معك أبدا، أنا من طريق وأنت من طريق، فتهدمي بيتا وتفشلي أسرة، ويكي أن تقولي بأنه الذي أفشلها وأنه الذي فرق وأنه وأنه، بل عليك أن تطيب نفسك بشرع الله سبحانه وتعالى. وهذه فرصة لأن تجاهدي هواك في ذلك، ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الصحيحين، ثلاث من كن فيه وجد بأن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فيا أختا أعلم أن الأمر شاق، وأعلم أن الأمر صعب جد صعب، ولكن عليك أن تبذلي هذا الأمر في الجهاد في سبيل الله والجهاد لإقامة شرع الله. وبدلا من أن يقول المجتمع فشل هذا البيت وفيه أخت وأخ صالحان، بدلا من هذا فيقول المجتمع نجح هذا البيت وهي الزوجة الأولى ما شاء الله اتخذت الثانية أختا لها أو رضيت بذلك وطاب عيشها وغير ذلك. جاهلي بهذا الأمر بارك الله فيك، ولا تمكني العوام، لا تمكني أبا ولا تمكني أخا ولا تمكني عما ولا تمكني خالة ولا خالا ولا كذا، فإن المفسدين يدخلون للإفشال والإفساد يصفون حسابات مع الشارع. احذري أباك، احذري عمك، عمك يريد أن يصفي حسابات مع زوجك شرعية شرعية، عمك لا يريد سعادتك أو شقاوتك ما يعني هذا، إنما يريد أن يصفي حسابات مع صاحب اللحية هذا، مع الذي وقف لنا على المنبر ويحارب الإخوان ويحارب التبليغ ويحارب الصوفية، فاتخذ هذا الأمر سلما. فكن يقظة واجعليها لله. وأقول للثانية، أما وقد دخلت في حياتي الأولى فعليك بالإحسان إليها أيضا. جهاد الأولى جهاد صبر، وجهاد الثانية جهاد مواساة، وجهاد بذل، وجهاد إيثار. وأما الزوج فجهاده جهاد عدل، جهاد إنصاف، جهاد إكرام. لذا فالتعدد جهاد، لا بد لكل واحد من هؤلاء جميعا أن يجاهدوا بما يليق به، والله أعلم.